أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى جديدة من برنامجكم الوعد الإلهي. لقد حاول الإسلام خلال بشارته بالمصلح العالمي أن يطرح قضية المهدي باعتبارها قضية حقيقية وليست مجرد فكرة خيالية تبشر بقائد مبهم سيظهر في المستقبل المجهول، وذلك لإنقاذ البشرية من الظلم والجور. وحاول في أغلب الأحيان من خلال أطروحاته أن يبينها على أنها قضية عقائدية ذات معالم واضحة وثابتة في التصور الإسلامي وحاضرة في ضمير الأمة ووجدانها، كل ذلك من أجل تهيئة الأرضية الإيمانية والرسالية الملائمة لاستقبال قائدها المرتقب، لأنها على موعد مفاجئ لاستقباله والمشاركة في ثورته العالمية. من هنا أحبتنا المشاهدين، كانت أهمية هذا البرنامج الذي بدأنا به قبل فترة وجيزة، وقد يتبادر سؤال في أذهان مشاهدينا الكرام على أنه لماذا هذا التركيز حول الآيات المباركة وقضية الدخول المباشر فيها وقضية تفكيك العبارة بهذا الأسلوب. نقول، وكما أوضح سماحة الشيخ ضيفنا ضيف البرنامج العزيز، أوضح أن هذه قضية تفكيك العبارات إنما هي مدخل للولوج إلى قضايا أهم، ومن أجل أن نضع المشاهد الكريم على عتبة صحيحة، وهذه العتبة الصحيحة أو العتبة الصحيحة مرتكزا أساسيا لما سوف نحاول أن نتكلم عنه في حلقات البرنامج. عدم الدخول إلى الموضوع مباشرة قد يكون هذا سمة أو هذه سمة البرنامج. يبقى الكلام لسماحة الشيخ، وقلنا أنه وضحه قبل فترة. ضيف البرنامج كما تعودنا عليه في كل حلقة هو سماحة الشيخ حسن سويدان، فأهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، ضيفا عزيزا وكريما علينا.
بارك الله فيك.
الله يحفظكم شيخنا العزيز، وأهلا وسهلا بكم أحبتنا المشاهدين. قبل البدء نذهب إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود إليكم لبدء حوارنا مع سماحة الشيخ، فابقوا معنا. مجددا أحبتنا المشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الوعد الإلهي، وكما قلنا الضيف العزيز الذي تعودنا على محاورته ودائما يطل علينا بإطلالته المشرقة إن شاء الله بولاء محمد وآل محمد سماحة الشيخ حسان سويدان. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ
الله.
مرة أخرى، وقبل الدخول إلى مجموعة الأسئلة والمحاور، أنا وقفت في الحلقة السابقة على مجموعة من النقاط والتي استفدتها من خلال حديثكم، أحاول أنه للمشاهد الكريم أن أطرحها، وهناك إذا كانت هناك مناقشات. في الحلقة السابقة أدار الحديث في عدة آيات من سورة الصف والفتح والتوبة، وقد لاحظنا أن هناك بعض النقاط المهمة، وخصوصا قضية الاشتراك اللفظي في الآية من قبيل أنه قضية إرادة قوى الشر وإصرارهم على إطفاء نور الله، هذه الإرادة، وأيضا في قضية استخدام كلمة الأفواه، وخصوصا أننا نعلم وكما وضحتم أن قضية الأفواه دائما تستخدم للقضية المادية، والحديث هنا في هذه الآيات يتحدث حول القضية المعنوية. وأيضا هناك قضية إتمام نور، وجاءت في الآيات الشريفة على أنه متم نوره، وهو يتم نوره إلى آخره من الآيات، كما أنه هاي الآية يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وتوقفنا أيضا عند مسألة مهمة، أعتقد أنها مسألة مهمة، في قضية استخدام اللام واستخدام الأن، وقلتم أنه قضية استخدام اللام أنه قضية استمرارية، ليس هناك أي فاصلة، عكس أنه الآية يريدون أن يطفئوا، هناك فرق،
يتوسلون بالوسائل.
نعم، هناك فرق بين هذه الكلمة وهذه الكلمة. هذه بعض الملاحظات، والتي انتهينا في الحلقة السابقة إلى مسألة الروايات الشريفة وانقطع الكلام. ها أنا مرة أخرى أعود إليكم سماحة الشيخ، وكل أمل أنه ندخل في هذا الموضوع، موضوع الروايات الشريفة التي تحدثت حول هذه الآية المباركة أو الآيات التي سبقتها. أهلا وسهلا بكم سماحة الشيخ، وتفضلوا إن شاء الله.
بارك الله في جهودكم وجهادكم.
الله يحفظكم شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين،
اللهم صل على،
لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. أبدأ أولا بالتحية إليكم العزيز، إلى جميع الإخوة في أسرة البرنامج وفي هذه القناة المباركة العاملة على نشر الثقافة الإسلامية الأصيلة والصافية
إن شاء الله تعالى،
في ظل مدرسة أهل البيت عليهم السلام. كما أتوجه بالتحية الحارة والعطرة إلى جميع الإخوة والأخوات المشاهدين. الحقيقة كان كلامنا في الحلقة السابقة حول الآيتين 38 من سورة الصف،
نعم،
والثانية 33 من سورة التوبة، و28 من سورة الفاتح،
نعم.
وكان هناك تشابه كما أشرتم، بقيت نقطة أساسية لم تلمحوا إليها في الاستهلال،
نعم،
وهي في الآية الثانية من سورة التوبة ومن سورة الصف، وهي قوله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
وإنه
كان لنا وقفة أساسية مع قوله تعالى ليظهره على الدين،
قضية الإظهار،
وأن ظهور الدين على الدين كله لا يكون إلا بالسلطنة والسيطرة العملية،
نعم،
وهذا المعنى هو الذي استفدناه بشكل واضح من نفس الآية الثانية.
نعم،
منهجنا كما صار واضح لجميع الإخوة والأخوات يبدأ بالتدقيق في الكلام القرآني الدقيق والعميق، لأن الله سبحانه وتعالى بحسب عقيدتنا لم يودع حرفا أو حركة أو سكنة في القرآن الكريم إلا وترمي إلى شيء. هذا ليس كلاما سوقيا والعياذ بالله، ليس كلام حكيم عادي، ليس كلام أديب عادي، هو كتاب الله عز وجل الذي فيه كل المعارف من الاعتقادات إلى المفاهيم إلى الفقهيات يستخرجها منه أهلها، وما يعلم تأويله إلا الله
والراسخون.
على كل حال لا أريد أن أرجع إلى البحث السابق،
نعم نعم،
بحثنا كما وعدنا الإخوة والأخوات هذا اليوم أن نأتي بعدما استفدناه من تفسير الآيات الكريمات أن نأتي إلى نفس الروايات الشريفة لننظر كيف تعاملت مع هذه الآيات. ومعظم الروايات عند السنة والشيعة ركزت على الآية الأولى وهي سورة الصف،
نعم،
ذكرنا رواية بشكل سريع وعابر مختصرة أيضا. روايتنا اليوم التي نبدأ بها في تفسير الآية الكريمة على لسان المعصوم عليه السلام يرويها الشيخ الكليني في كتاب الكافي الجزء الأول صفحة 432. الكافي كما هو معلوم أجل مصادر الحديث في مدرسة أهل البيت عليهم السلام. صحيح نحن لا نعتقد كمدرسة الخلفاء بأن هناك كتاب كله من الجلد إلى الجلد صحيح غير كتاب الله عز وجل،
نعم،
ولكن الكافي أجل وأهم مصادر الحديث وأقدمها وأضبطها فيما وصل إلينا. على كل حال يروي الشيخ الكليني رضوان الله تعالى عليه بإسناد له عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، هكذا ورد في الرواية،
نعم،
أبو الحسن الماضي توضيحا
جيد
يراجعه جيد الإمام الكاظم عليه السلام في مقابل أبي الحسن الثاني وابو الحسن الثالث.
نعم.
ابو الحسن الثاني الامام الرضا عليه السلام، ابو الحسن الثالث هو الامام الهادي
صلوات
الله وسلامه عليه. يقال الماضي لانه السابق، اول من كني بهذه التكنيه من ائمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بعد الامام امير المؤمنين طبعا. على كل حال قال سالته الراوي محمد بن الفضيل، سألته يعني سألت الإمام الكاظم عليه السلام عن قول الله عز وجل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، الآية الثامنة من سورة
نعم اللي استعرضناها احنا.
قال يريدون ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين عليه السلام بأفواههم، سرعت إن شاء الله.
نعم
تطفئ هذه. وكيف أن هذا مراد للكافرين؟
نعم.
مع أن الكافر أساسا هو لم يتقبل نبوة النبي
فكيف
صلى الله عليه
الولاية.
كيف يصل إلى الولاية؟
نعم.
بأفواههم قلت والله متم نوره، سؤال يعني ما معناها؟ قال والله متم الإمامة. لماذا؟ لقوله عز وجل فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، فالنور هو الإمام. قلت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، بقية الآية الآية الثانية يعني الآية التاسعة من سورة الصف، قال هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق.
دين الحق.
قلت ليظهره على الدين كله، قال يظهره على جميع الأديان. من الطبيعي أن السائل يسأل متى حصل لم يحصل، الإمام فورا يجيب بلا أن يسأل السائل. يقول يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم عليه السلام. قال يقول الله متم نوره ولاية أو ولاية القائم، عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولو كره الكافرون بولاية علي. قلت هذا تنزيل، تنزيل أو تأويل؟ قال نعم، أما هذا الحرف فتنزيل وأما غيره فتأويل. الرواية الشريفة طبعا لا يسعنا أن ندقق في كل كلمة كلمة في الرواية،
ولكنها حساسة جدا.
نعم
الشيخ.
الرواية الشريفة
تحتاج إلى توضيح.
بدأت يطفئ نور الله بأفواه بولاية أمير المؤمنين، لأن من لا يعتقد بولاية أمير المؤمنين مفروغ عنهم، هؤلاء لم يؤمنوا لا بكتاب الله عز وجل القرآن الكريم ولا بنبي الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. يريد أن يقول بأن من لم يؤمن بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه هو أيضا في هذا الأمر يشترك مع غيره من غير أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام في أنه لا يرتضي نور الإمامة. وحيث أن الآية مرتبطة ارتباطا وثيقا باستمرار دين الله الذي جاء به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنها ترتبط بإظهاره على الدين كله، وحيث أن هذه القضية العظيمة والمركزية حتى في شخصية وسيرة وحركة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، حيث أنها لم تحصل في حياته صلى الله عليه وآله، والقرآن يعلم لأن الله عز وجل هو العلام أنها لم تحصل في حياة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، من هنا إتمام نور الله إظهار هذا الدين على الدين كله يحتاج إلى الإمامة احتياجا وثيقا. تفهمتم؟ لأن إتمام نور الله وإظهار هذا الدين على الدين كله سيكون تحت لواء النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، لكن المحمول بيده الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وحيث إن إمامة الإمام المعصوم الذي سيظهر الله عز وجل دينه على الدين كله على يديه، سيتم نوره على يديه، هو امتداد لولاية أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، نقطة أساسية. فإن ولاية أمير المؤمنين عليه السلام تعد مركزية في هذا البحر. من هنا بدأ الإمام صلوات الله وسلامه عليه أولا بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ثم انتقل إلى الحديث عن ولاية القائم عليه السلام التي هي بيت القصيد في هذه الآية.
قبل أن تنتقل إلى الرواية أنا أنتقل إلى فاصل ومن ثم أعود إليك سمعت الشيخ. أحبتي المشاهدين ننتقل إلى فاصل قصير وبعدها ننتقل إلى سمعت الشيخ لتكملة الرواية، فابقوا معي.
هذا
الكلام
مع أن الآية تقول ولو كره الكافرون.
نعم نعم.
القضية حيث إنها قضية ترتبط بمستقبل الإسلام، بانتشار الإسلام، بمواعيد الله لكل الأنبياء، لأن المهدي هو الطالب بدحول الأنبياء وأبناء الأنبياء، هو حلم الأنبياء، هو محقق دولة الأنبياء التي سعى لتحقيق الأنبياء من الأولين والأخرين. من هنا حيث إن القضية صارت منفتحة على بحث الإمامة، وحيث إن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه امتداد لجده أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، فالقضية المفصلية هي الانتقال النوعي من نبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله إلى إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فمن ينكر إمامة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه فهو ينكر إمامة أبنائه بطبيعة الحال بالدقة، ولو كان يعتقد بفكرة المهدي الغائمة هو ينكر المهدي الخاص الذي هو من ولد فاطمة والذي هو من أولاد أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هنا الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه أراد أن ينبه المسلمين إلى أنه من يقبل كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله حتى يستمر مع محمد صلى الله عليه وآله عليه أن يقبل ولاية علي إلى ولاية المهدي صلوات الله وسلامه عليه، لأن الإيمان الحقيقي، الإيمان الأصيل، الإيمان التام، الإيمان بهذا المجموع، صحيح كل من تشهد الشهادتين فهو مسلم، ولكن الإسلام في جهته التي تمثل الاستقامة في خط النبوة، في خط الإمامة، هي الاستقامة التي تكون مع ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وأبنائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، حتى نصل وصول طبيعي إلى المهدي الحق الذي هو الإمام الثاني عشر من أئمة أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. الرواية أشارت إلى نقاط مهمة جدا. قال: فالنور هو الإمام. قلت: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق. يعني بدون ولاية الدين ناقص. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يعني لولا اليوم لما أكمل الدين ولما أتمت النعمة ولما رضي لهم الإسلام دينا. فالولاية جزء هام من أجزاء الدين، هي التي بها حفظ هذا الدين كما ورد في الروايات الشريفة: ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية، لأنها زمامهن وحافظتهن، هو الحافظ للصلاة والصوم والحج والزكاة. روايات مباني الإسلام، بني الإسلام على خمس. من هنا يقول: هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه، والولاية هي دين الحق.
إذن النور هو الإمام.
لا، أنا أريد أن أنبه لنقطة. ولكن أريد أن أنبه لنقطة لطالما نحن ذكرناها في مدرسة أهل البيت وذكرها علماؤنا ومحققونا، وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله ليس هو الذي يعين خليفته، اللي يعين الخليفة هو الله سبحانه وتعالى. الرسول يبلغ، بلغ ما أنزل إليك من ربك. هذه الرواية دقيقة في هذا المعنى. هو الذي أمر رسوله بالولاية لوصيه. الوصي وصي رسول الله صحيح، لكن بأمر من الله، بتعيين من الله. إذا كان في تزويج فاطمة صلوات الله وسلامه عليها يقول: أنتظر أمر السماء، فكيف بتعيين خليفته صلوات الله؟ وهذه نقطة مهمة في فهم نبوة النبي ورسالة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. كل الأنبياء لا ينطقون من عندهم، إن هو إلا وحي
يوحى.
حتى فيما يرتبط بتعيين الخليفة. قلت: ليظهره على الدين كله. قال: يظهره على جميع الأديان عند قيام القائم. قطع النزاع. القائم واضح أنه من أسماء أو من صفات الإمام المهدي، وهذا بإجماع المسلمين صلوات الله وسلامه عليه. قال: يقول الله متم نوره ولاية القائم.
ولاية القائم.
ولو كره الكافرون، الكافرون هنا بعد توسع في معناها الإمام. قال: الكافرون أعم من الكفر الاصطلاحي. حتى من لا يعتقد بإمامة الأئمة الاثنى عشر بهالمعنى يعد
كافرا
على غرار، لا يقال نحن تكفيريون، نحن أبعد ما نكون عن التكفيريين.
وإنما
هذا نظير ما استخدمه القرآن الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كفر هنا الكفر بالمعنى العام، ليس الكفر الاصطلاحي الذي يمنع من حقن الدماء وحفظ الأموال والأعراض. نحن نقصد أن كل مسلم محقون الدم محفوظ الأرض والمال. الشيء المهم اللي أشرتم إليه بعد الفاصل قلت هذا تنزيل، قال نعم
نعم تنزيل،
هذا مو تطبيق مو جري، هالآية ما إلها مصداق إلا المهدي صلوات الله عليه. مرت معنا الآية السابقة قبل حلقتين أو ثلاث، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا، قلنا هي آية واردة في أمة موسى
صحيح.
على نبينا وعليه وعليه أفضل الصلاة والسلام، لكنها جارية في المهدي وأمة محمد صلى الله عليه وآله. لكن هذه الآية هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أو قوله قبل ذلك عز من قائل والله متم نوره، يقول هذا ما إلى مصداق آخر غير الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. أما هذا الحرف فتنزيل، وأما غيره فتأويل، إشارة إلى مو أن كل كلام غير هذا الكلام هو
نعم واضح، نعم واضح.
أو يريد عليه السلام أن يقول بأن هذه الجملة الأخيرة تنزيل، ما قبلها تأويل، يعني ومن كفر ولو كره الكافرون أولتها فوسعت من معناها، يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أما ليظهره على الدين كله فهي تنزيل، لا يوجد لها مصداق إلا الإمام صلوات الله وسلامه عليه. أنا أحاول أن أختصر حتى
ننتقل إلى رواية أخرى
في الحلقة طبعا،
نعم
حتى ننهي في هذه الحلقة.
هذه الرواية الأولى
إذا أمكن يعني الحديث حول هذه الآية الكريمة.
تفضل. إحنا هو
الرواية الثانية المهمة أيضا في مصدر هام جدا من مصادرنا من الدرجة الأولى، من كتاب كمال الدين وتمام النعمة للشيخ الصدوق صدوق المحدثين محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي رضوان الله تعالى عليه، بسند متصل إلى أبي بصير، وأبو بصير من أجلاء أصحاب الإمام الصادق
صلوات الله عليه وسلم.
قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله ما نزل تأويلها بعده. هنا مصطلح التأويل غير مصطلح التأويل في الآية السابقة،
واضح واضح.
ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام، فإذا خرج القائم لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه، حتى أنه لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطني كافر فاكسرني واقتله.
رواية عن الإمام الصادق،
هذه الرواية عن الإمام الصادق في مصدر مهم، وهذه الرواية تقول والله ما نزل تأويل. التأويل في علوم القرآن يبحث، لكن أنا مضطر أن أشير إلى أن له أكثر من مصطلح في الرواية. التأويل هنا بمعنى التطبيق، يعني لم يتحقق مصداقها، لم يتحقق الوعد الموجود فيها، لم يتحقق إظهار دين الله على الأديان كلها بعد، ولن يتحقق إلا في زمن الإمام المهدي القائم صلوات الله وسلامه
صلوات الله وسلام
عليه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، والله الإمام يقسم وشخص عادي، والله ما نزل تأويلها بعده ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم. لا يتحقق ينزل من السماء، لأن الله هو الذي يقدر الأقدار،
صحيح،
هو الذي يقضي ويقدر.
ولكن قليل هذا
هنا طبعا
قسم الإمام، يعني قليل
قسم الإمام، ثم استعمال مصطلح التأويل يعني يوجد انتباه ليس عند الإخوة والأخوات. مصطلح التأويل يراد منه تحقق هذا الوعد على أرض الواقع.
نعم.
يقول لم ينزل ولن ينزل إلا عند خروج القائم.
نعم.
إذن هذه الآية ليس لها مصداق إلا القائم صلى الله عليه
وسلم.
انظر إلى انسجام دقائق الآية الكريمة التي بيناها في الحلقة السابقة و تفسير الأئمة صلوات الله وسلامه
لا بس عليه. الرواية سمعت الشيخ
قال والله بعد أن قرأ الآن صلوات الله وسلامه عليه والله ما نزل تأويلها بعده ولا ينزل تأويلها حتى يخرج القائم عليه السلام. ثم يبين خصوصية من خصوصيات زمن القائم، أنه كيف الدنيا كلها الآن ينتشر فيها الفساد، الظلم، عولمة المادية إلى آخره، كيف نتصور أن الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم عليه بأعداد قليلة سيأتي ويغير وجه الكون؟ يقول مؤيد بولاية تكوينية استثنائية، ليس هو فقط، هو وأصحابه،
وأصحابه أيضا.
يقول حتى فإذا خرج القائم عليه السلام لم يبق كافر بالله العظيم ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجه. مو يعني لا يبقى كافر أو مشرك، موجودون لكن يكرهون خروجه. كيف يكرهون خروجه؟ لأن القضية تمسهم مباشرة، ليسوا في مأمن عنه، ليسوا في مأمن. هذا المعنى.
نعم هذا المعنى واضح.
حتى أنه لو كان كافر أو مشرك في بطن صخرة لقالت يا مؤمن في بطن كافر فاستني واقتله. قد البعض يقول هذه لغة كناية، أنا أقول ما المانع من أن يكون من خواص عصر القائم صلى الله وسلامه عليه أن الأشجار، المخلوقات، الحيوانات، وعلمنا منطق الطير.
نعم.
من هو أقل من إمامنا صلى الله وسلامه عليه، وكلهم سفراء الله عز وجل إلى الخلق. ما المانع من أن يكون من خصوصياته أن الله عز وجل ينطقها كما ينطق الحواس يوم القيامة.
نعم.
أنطقنا اللطيف الخبير، أو ما هو بمضمون هذه نعم. الآية الكريمة، فاكسرني واقتله فتنطق الصخرة فيصير حتى المخلوقات بقاع الأرض تصير في وجه الكافر. هذا أخي العزيز لا ينبغي أن يستهجن. إخوتي وأخواتي، نحن نعيش على أساس المنهج الديني، وظيفتنا أن نفهم كتاب الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
يوحى.
الله عز وجل يقص علينا بوضوح أن الوحوش لها حشر، أن البقاع تسبح، يا جبال أوبي معه والطير رددي ورجع. أكثر المفسرين على أنه كان يسبح يذكر، وهي تسبح وتذكر معه. إذن حالة شعورية. ورد في الروايات، عشرات الروايات، أن البقعة التي يصلي فيها المؤمن إذا ما تبكي عليه بشيء يناسبه.
نعم من هذه الروايات.
من هنا ورد أيضا في استشهاد الإمام الحسين أن الفرس كان يقول الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها. كثيرة هذه القضايا.
نعم.
مسلم أن هناك مستوى من الشعور، مستوى من الوعي، مستوى من الإدراك لكل المخلوقات حتى هذا الحجر. فلا يستغربن مستغرب أنه في زمن الإمام صلوات الله وسلامه عليه سوف تكون هناك حتى الصخرة تقول اكسرني واقتله. يعني حتى عالم التكوين ينسجم مع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ومع جيشه، ومع حركته، فيظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أو المشركون.
سمعت الشيخ، طبعا أنا راح أذهب إلى فاصل، ولكن هنا قضية جدا مهمة سأحاول بعد الفاصل من خلال سؤال وردنا أنه يصطدم مع إذا صح من التعبير طبعا حول هذه القضية، وهي قضية النصارى واليهود في آخر الزمان. هناك روايات، عشرات الروايات تقول على أنه يؤخذ منهم الجزية ويبقون كما هم وإلى آخرين من هذه القضايا. سأعود إليك إن شاء الله تعالى. أحبتي المشاهدين، نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود لتكملة حوارنا مع سماحة الشيخ قبل. مرة أخرى نعود إليكم أحبتنا المشاهدين، وما زلنا مستمرين في تقديم حلقات هذا البرنامج، برنامج الوعد الإلهي، وما زال الضيف الكريم يتكلم حول الكثير من القضايا. وأنا في هذه الحلقة بالذات، وهي الحلقة العاشرة على ما أعتقد، استميح سماحة الشيخ عذرا بأن جميع الكلام اللي تفضلت به هناك الكثير من النقاط إن شاء الله سنقف عليها، ولكن من أجل إيفاء حق المشاهد الكريم الذي وعدناه في عدة حلقات على أنه هناك مجموعة من الأسئلة وردت إلى البرنامج سنحاول أن نطرحها، فإذا كان ما عندكم مانع احنا سمعت الشيخ انه ندخل
نحن مع الإخوة والأخوات ولهم في هذا الجانب. نعم حقهم علينا إذا راسلونا أن نجيب على أسئلة.
جزاك الله خير.
هذا حق طبيعي، وإن كان كنا في صدد حديث هام ولم يكتمل الحديث، ولن يكتمل
إن شاء الله تعالى. إحنا نحاول
الربع ساعة الأخيرة لن يكتمل، فلا بأس نمرر بعض أسئلة الإخوة والأخوات بمقدار الوقت المتبقي، وفي الحلقة القادمة إن شاء الله نكمل البحث ونعود إلى أسئلة الإخوة والأخوات
إن شاء الله. في الحلقة القادمة أيضا هناك سؤال قد يكون يختص بمجموعة من الأسئلة اللي وردت لنا من خلال البريد الإلكتروني، وخصوصا قضية السيد المسيح وتأويل الروايات، بعض الروايات أنه
في نعم في هذه عدة روايات ستأتي إن شاء الله.
أنا أرجع من خلال سؤال أحد السائلين الكرام إلى قضية ذكرتوها قبل الفاصل في قضية أنه حتى أن الصخرة تقول في بطني كافر،
نعم
فاقتلني. ولكن هناك بعض الروايات، يعني سمعت الشيخ وكلامكم على العين والرأس، هناك بعض الروايات بل عشرات الروايات تقول أنه في آخر الزمان أنه الإمام الحجة أو المهدي صلوات الله وسلامه عليه أنه يأتي ويأخذ الجزية من النصارى ومن أصحاب الكتاب بشكل عام، ولكن بالنصارى روايات ذكرت النصارى، ويجعلهم أيضا يعيشون في هذه الدولة وكما في زمن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ألا يكون هذا تعارض مع هذه الروايات؟
هذا بحث طويل،
نعم
سنبحثه إن شاء الله في ثنايا البرنامج، لكن على سبيل الإجمال
نعم.
أشير الآن
لكي ننتقل إلى سؤال آخر،
إشارة بأن ربما أكثر هذه الروايات لم ترد من طريق مدرسة أهل البيت عليهم السلام.
نعم،
الصحيح الذي نعتقد به في مدرسة أهل البيت عليهم السلام أن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه عندما يخرج يقيم دولة الإسلام التي تعتقد بنبوة النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وبإمامة الأئمة الاثنى عشر، وأن الله سبحانه وتعالى ينزل عيسى من السماء مؤيدا ومؤازرا لمهدي هذه الأمة،
نعم،
ويصلي خلفه أيضا،
نعم،
في بيت المقدس، وأنه يدعو كل مسيحي العالم للإيمان بالإمام المهدي.
يعني إذن هناك دعوة،
ولن يرتضى ما كان يرتضى في زمن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وفي أزمنة الأئمة السابقين من أخذ جزية أو إلى ما هنالك، سيتغير الأحكام وسيثبت حكم هو حكم الله الحقيقي والواقعي، لأن الحجة صارت حجة دامغة. ماذا يريد غير المسلم أكثر من أن يأتي نبيه عيسى عليه السلام بمعجزة يثبت شخصيته بها وينطق؟ وكثير من المسيحيين يعتقدون أن عيسى سيرجع، ولو أنهم اعتقدوا بالصلب سيرجع من جديد ويقيم الحجة عليهم. فإذا تمت الحجة التامة بعد لا معنى للجزية ولغير الجزية في هذا المجال. هذه أقولها الآن على سبيل الأصل الموضوعي للقضية المثبتة في محلها، وسنبحثها إن شاء الله تعالى في حلقة من حلقاتنا القادمة. حلقاتنا كثيرة، حديث الإمام المهدي
هذا وعد إن شاء الله، أنا أعتبره وعد إن شاء الله.
نعم، في ظل هذا الوعد الإلهي الكبير
إن شاء الله.
إن شاء الله.
سمعت الشيخ، ننتقل إلى سؤال آخر. هذا السؤال يقول بهذه العبارة نصا: لماذا احتلت قضية الإمام المهدي عليه السلام هذا الموقع الكبير من الأهمية، بحيث أن من ينكره ينكر الإسلام وينكر الرسول صلوات الله وسلامه عليه، كما دللت عليه روايات متفق عليها من قبيل أنه الحديث المشهور اللي أنه في كتب أهل العامة والخاصة على حد سواء: من أنكره فقد أنكرني، من أنكر ولايته فقد أنكر نبوتي، إلى هذه الأحاديث.
طبعا قبل كل شيء أحيي الأخ أو الأخت لا أدري،
نعم،
الذي أرسل إلينا هذه الرسالة،
نعم نعم،
وسأل بهذا السؤال
عزيزة، نعم،
فهو مشارك معنا
إن شاء الله
عمليا في حوارنا هذا
إن شاء الله تعالى.
الحقيقة أن قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه لابد من الجواب على هذا السؤال من خلالها من جهتين. الجهة الأولى جهة الإمامة. الإمامة على ضوء القرآن الكريم، وهذا ما ألمحت إليه في حلقة،
نعم،
سابقة حتى في بداية هذه الحلقة على ما ببالي ألمحت،
نعم، في قضية الرواية الشريفة،
الإمامة ليست مجرد إدارة أمور بعد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بحيث يديرها أي شخص. الإمامة جزء من منظومة الدين الحق، جزء أساسي به يكمل الدين. اليوم أكملت لكم دينكم، ويتم الله النعمة، وبه تتم النعمة،
نعم،
وببركته، ببركة الإمام يرتضي الله هذا الدين، بدونه لا يرتضي، دين ناقص، الله لا يرتضي دينا ناقصا، يرتضي إلا الدين التام.
التام، نعم.
من هنا قال الله سبحانه لنبيه صلى الله عليه وآله: وإن لم تفعل فما بلغت رسالة، مو ما أتممت تبليغ الرسالة، يعني كأنك ما بلغت الرسالة كاملة، لأن الله عز وجل من تعاقد وياك على تبليغ الرسالة وأنت أشرف خلق الله تعاقد معك على أن تبلغ تمام الرسالة، وإلا ما بلغت الرسالة. رسالة ناقصة اللي معها الدين يذهب هباء يمينا وشمالا تشريقا وتغريبا، هذه ليست الرسالة. رسالة الدين الخاتم هي أن يضمن استمراره حقا حقيقيا على أرض الواقع، ولا يضمن استمراره أصيلا حقا حقيقيا إلا ببركة الإمامة. والإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه مفردة من مفردات، بل من أهم مفردات هذه الحركة الحقوقية الإلهية، هذا التشريع الحقوقي الإلهي، حتى يكتمل الدين وتتم النعمة ويرتضى هذا الدين وتبلغ الرسالة.
نعم.
فهو لأنه إمام، كما أن الإمام الصادق إمام، كما أن الإمام الباقر إمام، الذي لولاه لساخت الأرض بأهلها، له مقام تكويني. الآن لست بصدد توسعة في هذا الجانب.
هذا القسم الأول،
هذا هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية المهمة جهة الإمام المهدي.
نعم.
قضية الإمامة المهدوية، لا مطلق إمامة.
نعم.
وهي أن الله عز وجل هنا قرار إلهي حتمي بإظهار دين الله، بتمكين الصالحين في الأرض، بإقامة دولة العدل الإلهية، بتحقيق حلم الأنبياء.
وعد من الله سبحانه.
وعد الله للأنبياء والمؤمنين ليستخلفنهم في الأرض.
نعم نعم. آية الأولى.
هذه المواعيد الإلهية العظيمة لم تتحقق ولم تتحقق إلا على يد الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. بنحو عام كل المسلمين يعتقدون بهذا. قد لا يعتقدون بشخصية الإمام المهدي وأنه الإمام الثاني عشر من أئمة للبيت.
نعم نعم.
عليهم السلام. لكن كلهم يعتقد بأن دولة العدل الإلهية على يد المهدي، هو المخلص، هو الذي يملأ الأرض قسطا بعدما ملئ ظلما وجورا، قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا. من هنا الاعتقاد بإمامة الإمام المهدي اعتقاد بمستقبل الدين، اعتقاد بثبات الدين. الدين إلى الآن لم يترجم عمليا على الأرض بشكل كامل.
نعم، واضح.
لم يقل منظومته الحقيقية، دولته، نظامه الاجتماعي، سماحة الدين، عدالة الدين، رفاه الدين، لم يتحقق، لأن الدين لم يحكم بشكل حقيقي وواقعي بكامل منظومته على الأرض. النبي صلى الله عليه وآله صحيح أسس دولة، لكن أسس دولة في المنفى.
نعم نعم.
في المدينة المنورة
بهذا المستوى
أسس دولة كان الكثير يقول له القرآن وممن حولك من أهل المدينة مردوا على النفاق. يعني لم تتأسس الدولة، الدولة
التي وعد الله سبحانه وتعالى
يستطيع من خلالها النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أن يبلغ كل أحكام الدين وأن يطبقها على أرض الواقع
بخلاف دولة الإمام
علي عليه السلام. أيضا كذلك حكم 4 سنوات و8 أشهر. الإمام الحسن في الفترة القصيرة.
نعم.
الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم عليه فترة الثورة. ومع ذلك لا تجد أبدا استقرار في الأوضاع. علي عليه السلام رفع شعارات كثيرة فيما يرتبط ببيت المال، فيما يرتبط بإحقاق،
وهو عليه
لم يتسنى له أن يطبق على أرض الواقع. الدين كله على المحك من خلال إثبات حقانيته ومواعيده، من خلال إقامة دولة العدل الإلهية بكل ما تعني هذه الدولة. وسنأتي إن شاء الله في أبحاث مستقلة للحديث عن معالم هذه الدولة الدينية والاقتصادية الروحية والمعنوية والمادية.
بحث جيد.
من هنا فقضية الإيمان بالإمام المهدي هي قضية إيمان بمستقبل الدين، بركن أساسي من أركان الدين. فالإمامة جهة والمهدوية وإقامة دولة العدل الإلهي جهة أخرى. من هنا بعد لا نستبعد ولا نستغرب إن جعل الإيمان بالمهدي إيمان بكل الدين والأديان.
قضية إنكار
وإنكار الإمام المهدي كأنه
إنكار للنبوة،
إنكار لكل الدين والأديان. لأن هذا الدين دين للأسف الشديد، يعني لا أحب أن أعبر مثل هذا التعبير، رح يصير دين فاشل إذا لم يكن هناك يوم من الأيام تطبق منظومته بشكل كامل. هذه المواعيد اللي صارتم آلاف السنين تعيدون البشرية بها إذا لم تتحقق على يدي
لا
المهدي الذي يعتقد به، ولا زلت أكرر جميع المسلمين يعتقدون بهذه الفكرة كفكرة، وإن لم يعتقدوا بالشخص
اختلاف الشخص
الشريف بعينه وهو الإمام الثاني عشر صلوات الله وسلامه عليه. مع أن العديد والكثير من علماء أهل السنة يعتقدون في الإمام المهدي ما نعتقده نحن، وهو أنه ابن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه من ولد فاطمة. هذه أبحاث ستأتي إن شاء الله.
إن شاء الله تعالى. إذن أنتقل إلى سؤال الأخ العزيز. هذا الأخ طبعا ناقل فقضية معينة
لابن خلدون وهو يسأل أنه كيف أنه الروايات الشريفة تكون معرضة لاجتهاد شخصي واجتهاد بها القضية.
ابن خلدون وما أدراك ما ابن خلدون.
أنا أقول لك
ماذا لدى ابن خلدون اليوم؟
اليوم في جعبته الكثير يعني.
نعم.
يبدو أنه هناك فد اجتهاد يعني اجتهاد وإن شاء الله أنتم تجاوبون عليه. يقول الأخ العزيز سمعت الشيخ هناك قول لابن خلدون هو كاتب المفكر الإسلامي. يقول فيه وبعد أن يستعرض بعض الروايات الواردة في قضية الإمام المهدي عليه السلام ويقر أنها صحيحة أنه يقر أن هذه جميع الروايات اللي استعرضتها هي صحيحة
هذا يؤكد ما قلته نعم. مرارا من أن فكرة المهدي فكرة مسلمة
نعم
لدى المسلمين
نعم بعدين شو يقول للأخ يقول ولكن يقول بعد ذلك أي ابن خلدون أن تأسيس الدولة هنا بدأ كلام ابن خلدون
نعم.
أن تأسيس الدولة يحتاج إلى عصبية وأهل البيت ليس لديهم عصبية فإذا كان المهدي من ولد فاطمة من أهل البيت فهو ليس لديه عصبية وإذا لم يكن لديه عصبية فهو لا يستطيع أن يشكل دولة إذن قضية الإمام المهدي ليست صحيحة وأرى ابتسامة في وجهه
لماذا أجيب ابن خلدون التجيب في هذا النص يعني يعتقد أن كل من كان من أهل البيت فليس لديه عصبية مع أنه في مكان آخر من مقدمتي على ما ببالي يقول وانفرد أهل البيت أو شد أهل البيت بمذاهب ابتدعوها الله أكبر ما أعظم هذه الكلمة تخرج من فمي عالم ومفكر من مفكري المسلمين وعالم اجتماعي كبير
نعم هذا أمر
حتى قيل بأنه مؤسس القواعد الأساسية لعلم الاجتماع حتى الحديث عموما ابن خلدون يقول تأسيس الدولة يحتاج إلى عصبية صحيح لكن عصبية لأي شيء عصبية للحق
نعم
عصبية للحقيقة
وهو أمر
لو كان ابن خلدون طبعا التعصب لمكارم الأخلاق
نعم.
التعصب للحق والحقيقة للباري عز وجل للعبودية لله سبحانه وتعالى عصبية منفتحة
نعم.
لكن أستطيع أن أقول أرد السؤال إلى ابن خلدون والأخ المخرج يشير إلى أنه لم يبقى إلا دقيقة وهذا سؤال مفصلي أساسي فنظلمه إن أجبنا عليه بهذه العجالة لكن أرد السؤال بسؤال
نعم.
برسالة والحر تكفيه الإشارة
إن شاء
أسأل ابن خلدون هل تنكر إذا تأسيس دولة إلهية على هذه الأرض كيف أسس محمد صلى الله عليه وآله وسلم دولته
وبالظروف اللي عاشها والظروف اللي كانت تمر به في ذاك الوقت
هل كان على عصبية باطلة صلى الله عليه وآله وسلم أم مراد غير الأنبياء إذا مراد غير الأنبياء نقول نظرت من بعيد إلى الحقيقة فلم ترها بشكل جيد فإن المعصوم تالي تلو الأنبياء ولديه العصمة الموجودة لدى الأنبياء هذه نظريتنا في مدرسة أهل البيت عليهم السلام ولذلك إن كان مرادك من العصبية العصبيات الباطلة فهذه موجودة عند غيرها
نعم.
وأثبت التاريخ والجغرافيا أنها موجودة
نعم.
ومن هنا قطعت الرؤوس وقال قائلهم إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها وأما إذا أراد العصبية حتى عند أهل البيت عليهم السلام فهو يقر أنها غير موجودة عند أهل البيت مشكلة ابن خلدون في هذه الكلمة إذا كانت هكذا منقولة بشكل دقيق
نعم.
مشكلته مع السنة والشيعة ليس مع الشيعة فقط لأن الكل يعتقد بل كل الأديان تعتقد أن دولة العدل الإلهية ستتحقق في آخر الزمان أن دولة المستضعفين ستتحقق إذا كان هذا يفي بالغرض فبيعه
إن شاء الله
إذا لا يفي بالغرض فأعيدوا علينا السؤال
إن شاء الله في الحلقة القادمة سنشير
المخرج يشير إلى أن الحلقة قد انتهت
إحنا إن شاء الله في الحلقة القادمة سنشير ولو بشكل دقيق أنه
أعتذر للأخ السائل أننا لم نوفي سؤاله حتى
ولكن
ابن خلدون يحتاج لرد شبهته إلى أكثر من هذا
إن شاء الله ونحن نعد المشاهدين الكريم وخصوصا المشاهد الكريم اللي سأل هذا السؤال إن شاء الله نعيده بأن نكون معه إن شاء الله في الحلقة القادمة وهذه دعوة أيضا لجميع المشاهدين وأن يراسلونا على البريد الإلكتروني الظاهر في أسفل الشاشة في نهاية هذا البرنامج وفي نهاية هذه الحلقة من هذا البرنامج لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الوافر والجزيل إلى سماحة الشيخ حسن السودان وأيضا نشكر مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والمشاهدة هذا مقداد الخفاجي يحييكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته